بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخذ يكرر الذكر بسم الله وبالله على ملة رسول الله عند وضع الميت في اللحد أو يكتفى به مرة واحدة. ظاهر الحديث أنه مرة واحدة عند وضعه يقوله الذي يضعه، يقولها ليجهر فيه صوته، ظاهر أنه يقوله بصوت معتاد دون تحري الجهر الكبير. يقول بعضهم عند دفن الميت يقوم بتشغيل سماعة الهاتف لسماعة القرآن بصوت مرتفع، يترك ذلك حتى ولو كان على سبيل المراجعة، يترك لأن هذا الموطن قد ابتدع الناس في قراءة القرآن، فتشغيلك القرآن في هذا الموضع فيه تغرير بالغير إذا كنت قاصدا المراجعة، وإذا كان متقربا إلى الله عز وجل بهذا العمل في ذلك الموضع يكون من البدع. الله المستعان. الشيخ العثيمين له فتوى في مجموع فتاوى بوجوب تقبيل الميت، وجوب توجيهه إلى القبلة في القبر، ويستدل بالحديث قبلتكم أحيانا وأمواتا. الشيخ العثيمين: نبش القبر لبعض لإخراج مال سقط، ما حكمه؟ عندك؟ نعم، إذا كان الحق للغير ولم يوجد من يعطيه بدله وهو مال قليل فلا ينبغي، وإذا كان المال كثيرا فيخرجونه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعث المال. إذا كان القبر لم يحسن هل يجوز أن ينبش بتحسين؟ أو شعروا بأنه انهدم أثناء الدفن، شعروا أنه انهدم، هل لهم أن يحسنوا؟ الدليل، من يذكر دليلا؟ قصة جابر في صحيح البخاري أنه قال أخرجت أبي بعد دفني بستة أشهر، كان في نفسي من ذلك شيء أنه دفنه مع آخر، ومعلوم أنه بعد ستة أشهر معنى أنه في عهد النبوة، لا يزال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد. وأيضا جاء عن صحابي أنه غير قبره، صحابي من هو؟ طلحة بن عبيد الله، دفن بجوار شاطئ أو على شاطئنا ثم غير. حديث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلحد وآخر يضرح، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نتخير وبعثوا إليهما، فأيهما سبق تركوه يصنع. نعم، الحديث حسن بن جعطر قجاع، من عندك سنة؟ أنا نفس عند ابن ماجه، ما حاله؟ حديث أنس في مبارك من فضالة في ضعف يسير، شاهدوا عن من؟ من مراسل عروة عند مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ومرسل آخر مرسل القاسم محمد عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. الحديث حسن. من حيث العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكثر اللحد أو الشق، وأيضا قوله يعني في بعض الأحاديث قال فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، في حديث البراء بن عازب في الموعظة قال ولما يلحد، أي ما قد أصلحوا اللحد، دل على كان أشهر عندهم. يقول حديث عائشة الذي ذكرناه بالأمس في إسناد طيب بن سليمان الطيب بن سلمان، ضعف الدار قطني ووثق الطبراني، والبخاري لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وابن أبي حاتم قال لا أعرفه. ذكرنا بالأمس أن فيه ضعف لكن هو يصلح بشاهده. قال من ضعفه بالزيادة ليس لهن في ذلك أجر. الزيادة تفهم من حيث المعنى أنه منهي عنها، والمنهي لا يؤجر على ذلك، المنهي لا يؤجر عليه، فهي أما تخالف من حيث المعنى. نعم، قال ماتت امرأة فهل الرجال أجانب أن يدفنوها؟ تقدم هذا أن الدفن من شأن الرجال، فلا بس ولو كانوا أجانب، ولكن الأقارب مقدمون إن وجدوا. وفي الحديث أيكم لم يقارف الليلة، فنزل أبو طلحة فدفنها وهو أجنبي عنها. وصلنا إلى أي مسألة؟ تغطية اللحد باللبن، أخذناها. الحد الذي يرفع ثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثالثة: الحد الذي يرفع إليه القبر. ذكر بعض أهل العلم أن الحد الذي يرفع القبر إليه هو ما يبلغه إذا عاد التراب إليه، ولا يزيد على ترابه الذي خرج منه، وكره الزيادة على ذلك إلا أن يحتاج لذلك لكونه مثلا مستويا بالأرض لا يتميز. وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية يحددونه بالشبر كما يتقدم في حديث الباب: ورفع قبره عن الأرض قدر الشبر. نعم، وأقصى حد أن يعاد التراب إليه، ولو زاد على الشبر إذا أعيد التراب إليه فلا بأس. قال: وقد جاء في حديث جابر في سنن أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يزاد عليه أو يجصص. وهو من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى وابن الزبير عن جابر، وإسناده ضعيف لأن ابن جريج لم يصرح بالتحديث، وسليمان بن موسى لم يسمع عن جابر، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع من جابر. والحديث في صحيح مسلم وغيره من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وعندهم التصريح بالسماع ولكن ليس فيه وأن يزاد عليه. وقال أبو داود: وزاد سليمان بن موسى وأن يكتب عليه. منقطع الزيادة. ابن جريج لم يصرح بالتحديث، فسليمان بن موسى لم يدرك جابرا، فالزيادة وأن يزاد عليه لم تثبت، ولكن لا ينبغي الزيادة على ذلك لأنه لم يعهد من فعل السلف أنهم يأتون بتراب آخر يزيدون عليه، ولأنه في حديث جاء علي: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه التسوية تكون إلى حد أن لا يزاد على القبر، على تراب القبر. فالزيادة وإن لم تثبت لكن العمل عليها عند العلماء أنه ما يزاد على تراب القبر إلا في حالة تبعثر التراب وصار ممسوحا على الأرض لا يتميز مستويا بالأرض، فعند ذلك يزيدون حتى يرتفع قليلا ويتميز. قلت: سليمان لم يسمع من جابر كما تقدم، وابن جريج لم يصرح بالتحديث، وأكثر طرق الحديث ليس فيها ذكر هذه الزيادة. ما هي هذه الزيادة التي لم تثبت؟ كقوله: وأن يزاد عليه، وأيضا قوله: وأن يكتب عليه. فما حكم الكتابة على القبور؟ من يعنها كما في هذا الحديث، لكن الحديث بعضهم يحسنه، والذي يظهر أنها لا تثبت. الحديث في مسلم وغيره بدون الزيادة. وعلى كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالكتابة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكفي عموم الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحيح أنه لا يجوز الكتابة، ولا يتمكنوا من الكتابة إلا مع التسمية والتقصيص والتقصيص، أما مع الطين ما يتمكنون، وهذا ازداد مخالفة إلى المخالفة الأولى. بعضها يكون منحوتا نحتا، ينحتونه بالحجر نحتا. نعم، هذا أيضا غير مشروع. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: ستر الميت عند إدخاله القبر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه، أن مذهبنا استحبابه في الرجل في الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يستحب في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن يزيد وشريح أنهما كره ذلك في قبر الرجل. نعم، لأنه لا فائدة من ذلك. قال أبو عبد الله الظاهر أن فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك يعني حتى لا يتجسم عضو أو قد ينحل شيء مع الإنزال أو ما أشبه ذلك، فكان الستر هو الذي ينبغي، والمرأة تحتاج إلى ذلك. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا، أي في حق الرجل وفي حق المرأة. وأما الرجل فالأظهر انتهى، وأما الرجل فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. يعني هذا الصحيح، أن الرجل ما يحتاج إلى ستر، المرأة تستر ستار، والمقصود أنه يستر على حافة القبر، هذا هو مقصود بالستر عند إدخاله القبر، وبعد أن ينتهوا من الحاجة أو ماذا يسقفون عليه بعدها يرفعون ذلك الستار. وممن اختار عدم ذلك في حق الرجل إسحاق ورهوي وابن المنذر، وممن اختار عدم ستر الرجل إسحاق وابن المنذر. منظر الأوسط الجزء الخامس 457، وانظر الأوسط لابن المنذر الخامس 457. قال: المسألة الثانية، إذا أعاد التراب إلى القبر فهل يجعلوه مسنما أم مسطحا؟ المسنم هو ارتفاع الوسط وانحدار الجوانب، يصير كالسنام، ارتفاع وسط القبر وانحدار الجوانب، هذا يسمى مسنم. مسطح يجعل كله على حد سواء، ارتفاعه في وسطه وفي جوانبه سواء. قال: ذهب أحمد والثوري ومالك وأبو حنيفة إلى ترجيح التسنيم، بمعنى أن يجعل التراب مائلا كالسنام. واستدلوا بقول سفيان التمار كما في صحيح البخاري: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وهو قول بعض الشافعية. وسفيان التمار ليس صحابي ولا حتى ممن رأى الصحابة، ومتأخر قليلا، من الطبقة السادسة في التقريب، ممن ليس له سماع من أحد من الصحابة، ولعله في عهد بعض ملوك بني أمية، لأنه انهدم الجدار في عهد بني أمية وعادوا بناءه، لعله في ذلك الوقت رأى القبر ورأى فيه التسنيم. وفي مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي أنه قال: رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة. رأيت، قال الشعبي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة: رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة، جثا مسنمة. ومن فائدة التسنيم عدم بقاء الماء، تنحدر المياه فلا تبقى. من فائدة التسنيم عدم بقاء الماء فوق القبر. قال: وذهب الشافعي وأصحابه، وقال النووي وهو مذهب مالك وداود، إلى ترجيح التسطيح، أي يجعل على حد سواء. لحديث علي رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث فضالة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وكلاهما في صحيح مسلم. واستدلوا بما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. فيقول لا مشرفة ولا لاطئة مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء، معنى أنها مستوية فيها شيء يسير من الارتفاع، شيء يسير جدا. قال عمرو بن عثمان مستور الحال لم يثقه معتبر. وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل القول الثاني لحديث علي وفضالة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، يعني الأمر بالتسوية يعني الأقرب فيه أن يكون على حد سواء كله، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كان يأمر بتسويتها. قال وأما قول سفيان التمار فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسلما، يعني حصل التسنيم لعله أعيد له بعض التراب في عهد بني أمية لما انهدم الجدار، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسلما. ثم ذكر حديث القاسم بن محمد المتقدم، ثم قال وهذا كان في خلافة معاوية فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز عالي المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. قال حافظ بن حجر رحمه الله ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجواز. ويظهر أن التسنيم لا ينافي التسوية، أنه شيء يسير ما يظهر، شيء يسير لا يظهر كماذا لا يكون مشرفا بكثب. فالذين قالوا بالتسنيم لا ينافي عندهم أنه أن القبر يكون مسويا، لأنه عبارة عن ارتفاع يسير وليس بكبير. وإدخال بعض التراب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إضافة التراب قد يكون فيه نظر، يعني يحتاج إلى إثبات دليل، ولعل الأمراء يتحرون أن لا يفعلوا ذلك إلا بدليل. وإضافة إلى ما وقفنا عليه اليوم من أثر الشعبي أنه رأى قبور شهداء أحد أيضا مسلمة، رأى قبور شهداء أحد مسلمة، جثل مسلمة، جثل بمعنى موضوع على الأرض ليست مرتفعة، مع ذلك فيها شيء من التسنيم. رأيت قبور شهداء أحد جثل مسلمة، جثل بمعنى قريبة من الأرض، مسلمة ما زال فيها شيء من الارتفاع. على كل إن كان التسنيم لا ينافي التسوية فالذي يظهر أن التسنيم أقرب إن كان لا ينافي، وإلا فنبقى على ظاهر التسوية أنه يسوى، لكن يظهر لنا والله أعلم أنه لا ينافي التسنيم، لا ينافي التسوية والله أعلم. فلا بأس بارتفاع شيء يسير في وسط القبر، يكون هذا أفضل لما رواه سفيان التمار ولما ذكره الشعبي عن قبور شهداء أحد. الله أعلم، بحيث يكون التراب في الوسط أكثر قليلا، تنحدر المياه إذا جاءت كذا وكذا لما يعملون ماذا؟ لا، حتى لو لم يسنموه ممكن بالحواجز، حواجز التراب من الأحجار يميزون ذلك، يميزونها بالأحجار، الحواجز التي على التراب لا بأس بها، يحتاج إليها حتى تحجز التراب، فلا بأس بالحواجز، لا بأس. وأما وضع لأن لها معنى صحيح، الحواجز حواجز الأحجار لها معنى صحيح وهو المحافظة على ماذا؟ على التراب من الانتشار. وأما الأحجار التي وسط القبر والتعلم بها فهذا هو الذي ينهى عنه، ليس عليه دليل. قال المسألة الثالثة رش الماء على القبر عند الفراغ. قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: ويرش عليه الماء. أيهما أوسع، المقنع أو المغني؟ ابن قدامة المغني أوسع، ويليه المقنع، ولو كتاب ثالث مختصر أكثر من المقنع الكافي. المقنع متوسط والكافي أصغرها، والثالث المغني، كلها في شرح مذهب أحمد، إلا أن المغني مقارنة ببقية المذاهب مع الترجيح. المقنع علق عليه المرداوي في الإنصاف، فيذكر المسألة ويذكر الروايات عن أحمد، وشرحه شمس الدين بن قدامة رجل آخر، شرحه بما يسمى الشرح الكبير. الشرح الكبير هو شرح للمقنع، المقنع لابن قدامة، والشرح الكبير لابن قدامة آخر يقال له شمس الدين. وصنيعه في أنه أخذ المغني شرحا على المقنع، أخذ المغني ابن قدامة وجعله شرحا على المقنع، ما فيه إلا زيادات يسيرة جدا. فالشرح الكبير إذا قارنته مع المغني تجد نفس الكلام، الشرح الكبير إذا قارنته مع المغني تجد نفس الكلام إلا أشياء يسيرة جدا. قال: وقال الشيرازي في المهذب: ويرش عليه الماء، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم الماء، ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف. قلت: حديث جابر ضعيف جدا، أخرجه الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي في السنن والمعرفة من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، مع الإرسال أيضا فيه كذاب. ولكن يستحب الرش على القبر للمعنى الذي ذكره. ما هو المعنى الذي ذكره؟ تثبيت التراب، وهذا مقصود شرعي، وهذا له قصد شرعي فجاز ذلك. وعلى هذا فلا بأس برش القبر، الماء على القبر، من أجل هذه العلة. فما يظنه بعض الناس أنه يخفف على الميت، ما حكم ذلك؟ هذا الاعتقاد باطل، ولا يجوز الرش لهذا الاعتقاد، إنما لتثبيت التراب فقط، تثبيت التراب. الشيخ العثيمين أيضا سئل في مجموع الفتاوى على المسألة فأجازها، في مجموع فتاوى أجاز ذلك وقال هذا من أجل تثبيت التراب، وما يعتقد بعضهم أنه يخفف على الميت لا أصل له. قال: المسألة الرابعة: حكم الدفن في التابوت. ما هو التابوت؟ الصندوق الذي يسعى الميت وأيضا يقفل عليه. قال النووي رحمه الله في المجموع: وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعا. قال العبدلي رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة، وهذا أيضا من فعل الكافرين، فيكون فيه تشبها بهم، يكون فيه تشبه بهم، فهذا مكروه ويصل إلى الحرمة، التشبه بالكافرين، من تشبه القوم فهو منهم. الأخ يقول: وضع الشوك على القبر، يعني مؤقتا لعله من أجل السباع لا تنبشه، إذا توقع ذلك فلا بأس، وإلا فيترك. يتوقع أنه قد يأتي سباع تنبش، وضع الشوك تمنعها من ذلك، وإلا فيترك. القبور التي في البقيع ما لها؟ مبنية بماذا؟ الله أعلم، لعلها، لا شك أنه ليس في من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعض الأمراء لعلهم بعض الأمراء. قال: ولمسلم عنه رضي الله عنه الضمير عاد على من؟ جابر. ما هو حديثه الذي قبله دون أن تنظر؟ رفع قدر شبر، ما حاله؟ من مراسيل محمد بن علي، نعم، الملقب بالباقر. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: الجلوس على القبر. قال النووي رحمه الله: في المجموع قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا، وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وأحمد وداود، وقال مالك: لا يكره. قال أبو عبد الله: سدد الله الأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا يدل على الوعيد، يدل على التحريم. وفي ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو في السوق. ما معنى هذه العبارة؟ وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو في السوق؟ لا، يعني قضاء الحاجة كما أنه يحصل الأذية لو في السوق، فكذلك أذية للموتى. فكما يعني يستوي الأمران، ما معناه أنه يصلح تفعل هذا وهذا؟ معناه استواء الأمران، استواء الأمران. كما أنه لا يمكن أن يتخلى الإنسان في السوق أولا، لماذا؟ لأنه مكان يمر عليه الناس ويحتاجون، ثانيا أذية. كذلك في المقبرة لا يجوز ذلك. وإسناده صحيح، وقد صحه العلامة الواجي رحمه الله في الصحيح المسند. وقد حمل الشوكاني كراهة على التحريم، فجزم أن مذهب الجمهور هو التحريم كما في نيل الأوطار، والظاهر أن مراد الفقهاء هو كراهة التنزيه، لأن هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء عن المتأخرين الذين يتكلمون في المذاهب، الأصل في إطلاقهم كراهة التنزيه. والظاهر أن مراد الفقهاء وكراهة التنزيه، لأن هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء، وقد بين ذلك النووي في شرح المهذب، يعني بين في شرح المهذب أنه كراهة التنزيه. ثم رأيته في شرح مسلم يذكر أن النهي عن القعود للتحريم، وأن ذلك هو مذهبهم يعني الشافعية، فلعل الشافعية لهم وجه بهذا ووجه بهذا، أو يكون نووي تردد قوله في المسألة. قال: إلا أن داود الظاهري نقل عنه ابن حزم التحريم ورجح ذلك، ونقله عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر، يعني نقل عن هؤلاء الصحابة التحريم. طيب، في الحاشية: أثر ابن عمر أخرجه وكيع كما في المحلى بإسناد صحيح، وأما أثر أبو هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر بإسناد مقطع، لأنه من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة، وله ثلاث طرق، كل منها ضعف، وهو ثابت بمجموعها. وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي بكر. تنبيه: ظاهر الآثار عنهم التحريم، لأنهم فضلوا وطأ الجمر على وطأ القبر. يعني في هذه الآثار يقول أحدهم: لا نطع على جمرة أحب إليه من أن نطع على القبر. هذا يدل على أمره التحريم. قال: ونقله عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير، ورجحه الشوكاني، وقال الشيرازي والمحاملي: لا يجوز. وظاهر هذه العبارة والتحريم، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وعليه فتوى العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. هو التحريم، تحريم القعود على القبر، ومن باب أولى قضاء الحاجة عليه التفوت كما سيأتي. قال: المسألة الثانية: البناء على القبر وتجسيسه. ذهب جمهور العلماء إلى كراهة البناء على القبر وتجسيسه، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم ثم قال: وأما البناء فإن كان في مال الباني إن كان في ملك، إما أن تكون في ملك أو في مال، إن شاء الله يراجع ما أدري هل في مسلم، غالب الظن أنها ملك. قال: فإن كان في ملك الباني فمكروه، يعني بنى في ملكه فجعله مكروه فقط، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم: رأيت الأئمة بمكة يهدمون ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن الملك لا يجوز سواء كان ملك الباني أو وقفا، كلهما يجوز. قال أبو عبد الله: وفق الله الأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث علي الذي ذكره النووي. ما هو حديث علي الذي ذكره النووي؟ نعم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجزم الشوكاني رحمه الله بالتحريم مطلقا. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تنظيفها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه. وهذا هو الصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله. ما هو تفصيل الشافعية الذي قرأناه؟ إذا كان في ملك الباني يكره فقط، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. ما معنى مسبلة عندك أخي؟ هذا الأخ، ما معنى إن كانت في مقبرة مسبلة حرام؟ ذاك موقوفة، مسبلة عن الموقوف، أي مسبلة يجعلت سبيلا، أنا موقوفة. لا نقصد بماذا؟ بدعة مكروهة. لها هنا سياقها التحريم، أراد كراهة التحريم لأنه قد أطلق عليها بدعة، والبدعة محرمة، فقول ابن القيم بدعة مكروهة أي محرمة، لأنه لا شك أن البقيع إنما إذا حصل بناء لبعض القبور فهو فيما بعد. يقول أخ: في بعض الأماكن الجبلية السيول تجرف القبور، فيتحرم في المقبرة أن لا تكون في طريق السيل، يجعلونها في أماكن لا تمر عليها السيل. ماذا؟ إن شاء الله تأتي معنا. قال: المسألة الثالثة: المشي بين القبور بالنعال. أخرج أبو داود وأحمد من حديث بشير بن الخصاصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. وهو صحيح، وقد صار شيخنا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب عليه تحريم المشي بين القبور بالنعال، ومما ينبع عليه ما اشتهر بألسنتنا زيادة فقد هذه اخلعهما فقد هذه ليس لها أصل في هذا الحديث، زيادة فقد هذه ليست موجودة. قد راجعت مصادر الحديث، نعم، جميع طرقه ليس فيها زيادة فقد هذه. دخلت علينا من حديث آخر، ما هو الحديث الآخر؟ من أي حديث دخلت علينا؟ من المتوسطين، حديث آخر، نعم، أبا موسى، في من؟ في حديث عبد الله بن بشر في الذي تخطى الناس يوم الجمعة، قال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فزيادة فقد آذيت في ذلك الحديث. أما هنا فيتنبه أخواننا طلبة العلم عند التحديث بهذا الحديث تترك تلك اللفظة ويحدث بها على هذا الوجه: ألق سبتيتيك، وفي رواية اخلعهما، ألقهما أخلعهما. قال وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في المحلى، ولكنه خص التحريم بالنعال السبتية وهي التي فيها شعر، وهذا جمود منه رحمه الله، يعني خصها بالتي لها شعر، يعني هذا جمود، هذا من الجمود. يقول يجوز تمشي بين القبر في النعال، أي نعال تشاء إلا النعال السبتية، النعال السبتية التي هي من شعر، التي فيها شعر، جلد فيه شعر، فهذا ما يصح أن تمشي بها. ونص الشوكاني أيضا على عدم الجواز، وذهب جمهور العلماء إلى الجواز، وقال بعضهم مع الكراهة، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد في القبر وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، فقال هذا يدل على أنهم لابسين، على أنهم كانوا لابسين لأنعلتهم. وهذا الحديث ليس صريحا، فلا ينبغي أن يصرف به الحديث السابق، لأنه ليس فيه أنهم يمشون بها بين القبور، بل يحتمل أنهم كانوا في طرف المقبرة فلما انصرفوا سمع قرع نعالهم، والله أعلم. هذا هو الظاهر، لأن القبر يحفر على الطرف، كلما جاء قبر جديد حفروه في الطرف وهكذا، فهذا لا يتنافى. والمنهي هو أن يمشي بين القبور بالنعال، ومن يكون بنعليه بجوار القبر الأخير فلا بأس. والشيخ ابن باز رحمه الله اختار عدم الجواز في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول لا يجوز إلا لحاجة، كان يكون الشوك منتشرا أو الحر شديدا لا يتحمل فلا بأس يقول. أما الشيخ العثيمين فيرى قول الجمهور أنه مكروه فقط، واستدل بحديث أنس المذكور. الشيخ العثيمين أيضا ذكر هذا في مجموع فتاوى، يقول بعض العوام يرش الماء على القبر ثم يرش بقية الماء على 7 قبور مجاورة، يقول هذا لمجاورة الميت، إحسان الجيران، هذا ما يصلح، هذا يدخل في البدع. يقول مثلا الرابعة التغوط على القبور، تقدم حديث عقبة بن عامر في تحريم ذلك، وأن ذلك كمثل من يتغوط بالسوق، فكما تحصل هذه للحي تحصل كذلك للميت. قال في الإنصاف ولا يجوز التخلي عليه، على الصحيح من المذهب، وقد بوب شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح تحريم المشي والجلوس والتغوط في المقبرة، ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. يقول أخمن حكم حراسة القبر 7 أيام خوفا على الميت مما يسمى الحمل كما عند العوام. ما هذا الحمل؟ هذا للدرس، ما يسمح، ما يحتاج إليه. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وآتى القبر فحفى عليه 3 حفيات وهو قائم، رواه الدارقطني. قال ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني، وفي إسناد القاسم بن عبد الله العمري متروك، وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف. وجاء الحديث عن أبي هريرة عند ابن ماجه من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به عن أبي هريرة. وفيه سلمة بن كلثوم وإن كان محتجا به، إلا أن الدارقطني قال عنه في العلل شامي يهم كثيرا. ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحريف، وقال أبو حاتم في العلل حديث باطل، هذا حديث باطل. الشيخ الألباني اعتمد على حديث أبي هريرة ظاهره التحسين، ولكن قد عله أبو حاتم. وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشافعي كما في المسند، ولكن الراوي عن جعفر هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، فالحديث بهذه الطرق لا يصلح الحجية، شديد الضعف. وهذا حجة من يقول يحفر ثلاث حفيات بيده، هذا الحديث الضعيف. قال: مسألة حكم الحفر على القبر ثلاثا استحب كثير من الفقهاء، ذلك اعتمادا منهم على الحديث المتقدم، وقد تقدم بيان ضعفه، وعلى هذا فلا يشرع هذا العمل لعدم ثبوت دليل عليه والله أعلم. تنبيه: صح عن علي بن أبي طالب أنه حفى في قبر يزيد بن المكثف، قال أخرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق بسند صحيح موجود في الحاشية، ولكن لا يصح فيه تعيين العدد، يعني ما في أنه حفى ثلاث حفيات، وهو محمول على أنه دفن مع الدافنين والله أعلم، ليس صريحا في الحفي ثلاثا. يأخذ ماذا؟ لكن ماذا يأخذ؟ يأخذ الميت نفسه أو الكفن؟ يأخذ الميت. يقول أخ: مسألة الحمل محمولة على كهانة، وهي ما يفعل المنجمون عندما يقولون للشخص نجمك الحمل، أي بمعنى أنه سيأتي على قبره، على قبر ميته، من يأخذ عليه، من يأخذ الميت. على كل هذه خرافة شعوذة. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.